السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زلنا في هذا المسجد المبارك نتفيأ شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا بعد شرف تفسير كلام الله جل وعلا. وقد انتهينا من حديث جبرائيل الطويل في لقاءين متتابعين، واليوم إن شاء الله تعالى نعمد إلى اختيار حديث آخر من الأحاديث الأربعين التي اختارها الإمام النووي رحمه الله. فبسم الله نبدأ، وعلى الله نتوكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
الحمد لله. عبد الله بن مسعود صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهذا تعريف به على وجه الإجمال، وإلا هو رضي الله عنه وأرضاه من الشهرة بمكان، وهو من قبيلة هذيل، قبيلة عربية معروفة، وكانوا يعرفون بالفصاحة. وهناك ديوان أدبي شعري اسمه ديوان الهذليين، ومن أشهر شعرائهم أبو ذؤيب الهذلي وأبو كبير الهذلي وغيرهما. وهذا الصحابي الجليل كان دقيق الساقين كما هو مشهور عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام زكاه فقال لما تعجب الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال: إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. ومن هنا فهم بعض العلماء أن الذي يوزن صاحب العمل والعمل وصحائف العمل، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في دروس قادمة إن كتب الله. وهو حليف لبني زهرة، والفرق بين الاثنين أن بني زهرة قبيلة قرشية، ومنهم آمنة بنت وهب أم رسولنا صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عليه. وأما هذيل فليست قبيلة قرشية، لكنها قبيلة تسكن الحجاز منذ قديم الدهر. والشافعي رحمه الله، وهو أفصح الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى، نشأ في هذيل وأخذ اللغة عنهم ومكث عندهم 10 سنين. وهذا الصحابي الجليل عرف بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى الصحابة أن يأخذوا القرآن قدمه على غيره، قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى حذيفة، وأبي بن كعب. قدم أبي ثم سالم مولى أبي حذيفة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وكان مع علمه بالقرآن، وهذا شيء بدهي، فإن القرآن أشرف العلوم والمصدر الأول للشرع، فمن يفقه القرآن يفقه ما دونه. فهو رضي الله عنه وأرضاه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها قبل أن يدخل عليها، ولم يفرض لها مهرا، أي لم يعين المهر، لكنه عقد عليها، ومات الرجل، مات الزوج قبل الدخول. فسئل عنها فقال رضي الله عنه وأرضاه: لها مهر مثيلاتها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي أحد الصحابة فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا، يعني من قوم معقل بن سنان، بمثل الذي قضيت به. ففرح ابن مسعود فرحا عظيما أن وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في المدينة على المشهور، ودفن في البقيع، بقيع الغرقد، الذي هو شرقي المسجد النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة بعد حين من الدهر فيها، أتى إلى هذه البقعة التي الآن تعرف بالبقيع، فجعلها موطنا لقبور أصحابه. فأول من قبر فيها أسعد بن زرارة من الأنصار، وعثمان بن مضعون من المهاجرين. وجاء صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الغربية من المسجد المعروفة عند الناس اليوم بسوق المناخة، فجعلها سوقا لأهل المدينة، فجعل المسجد النبوي بينهما. جهة الشرق جعلها مقبرة، وجهة الغرب جعلها سوقا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا بعض التعريف براوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.
قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق.
هو يعلم أنه رضي الله عنه سيتكلم عن أمر غيبي، فمن فطنته كما قال العلماء قبلنا ذكر هذه العبارة، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حتى يشعرك أنه سيتحدث عن شيء يتكلم عن الغيب. فهو عليه الصلاة والسلام بلا شك صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له. فجبرائيل عليه السلام يأتيه بالخبر من السماء، وجبريل محال أن يكذب، الله يقول: نزل به الروح أمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فخبر السماء يأتي النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل، فجبريل لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقوله له، فهو بهذا يكون النبي مصدوقا. وهو عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكذب فيما يقوله للناس، فهو صادق فيما يقوله. فلما كان الأمر أمرا غيبيا لا يعلمه الناس، لم يكن الحال كما هو الآن في علم الأجنة، وإنما هي أمور غيبية، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم صدقوه وآمنوا بها. فقال عبد الله بن مسعود يحتاط للحديث الذي بعده: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا حتى قريش على كفرها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولما حاصرت قريش بني هاشم في الشعب وكتبوا الصحيفة ووضعوها في داخل الكعبة، جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الأرض أكلت الصحيفة ولم تبقي منها إلا قول بسمك اللهم. قريش لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، تكتب بسمك اللهم، فكتبوا بسمك اللهم، فأخبر جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمه أبا طالب، وأبو طالب كان كافرا، كان مناصرا نعم لكنه لم يؤمن. فذهب أبو طالب لقريش وهم يجتمعون في الدين، كلاهم كلهم وثنيون، فقال أبو طالب لقريش: إن ابن أخي حدثني أن الأرض أكلت الصحيفة. ثم قال، يقول لقريش، قال: ووالله ما كذبني قط، يعني لا أعرف كذبا عنه، والله ما كذبني قط. فأبو طالب كان مصدقا، لكن الهداية بيد الله. ويروى عنه أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. نعم.
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك.
هذا غيب عظيم، فالناس يومئذ لا يعرفون شيئا عن هذا أبدا، وإنما يعرفون المولود إذا ولد. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يقصد الخلق من بني آدم، فلا يدخل في هذا الملائكة لأنهم لا يتناسلون، ولا يدخل فيه الجن لأن الله أعلم، لا نعلم كيف يتكاثر الجن، يتزاوجون نعم، فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، لكن لا نعلم، هذا غيب. أما نحن معشر بني آدم فإن نبينا وهو الصادق المصدوق يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع، يقدر، يخلق، يكون. والله عز وجل سمى الرحم في كتابه العظيم قرارا مكينا، قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وكلمة مكن في اللغة الكاف والنون والميم إذا اجتمعت تدل على الشدة. والله عز وجل يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. لابد الجذر اللغوي يساعدك على فهم مقصود الشرع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. 40 يوما قلنا مرارا في دروس لنا سلفت أن 40 لها علاقة بالحياة، لها علاقة بالحياة. وهذا الحديث من أعظم الدلائل. والعام الماضي، العام الماضي 1440، رأى الناس فيه من الغيث والأمطار وإنبات الربيع ما لم يروه في سنين عديدة، لواء أنه وافق عام 40 في غالب الظن عندي، والعلم عند الله. الذي نقصده، فهذا النطفة هي مني الرجال. وبعض العلماء يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام يجمع المقصود ماء الرجل وماء المرأة. والله عز وجل يقول: ألم نخلقكم من ماء مهين. مهين هنا ليست من الإهانة وإنما من الضعف، وإنما من الضعف، ليست مهين بما أنك أهنته، لا، ليس هذا المقصود. المني طاهر، لكن المقصود الضعف، المقصود الضعف. يقول تعالى عن فرعون أنه قال لموسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقصد أنه ضعيف، لا يقصد أن موسى عليه السلام مهان. والمقصود من هذا الجمع الأول. فيمكث المني الرجل في رحم المرأة. واللغة واسعة، فأحيانا في لغة العرب يطلقون الجزء ويريدون الكل، وأحيانا يعكسون، يطلقون الكل ويريدون الجزء. فعليه الصلاة والسلام يقول هنا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. معلوم أن النطفة ليست في كل البطن، إنما هي أين؟ في الرحم. لكن لما كان الرحم داخل البطن تكلم عن البطن وأراد الرحم، فأطلق الكل وأراد الجزء. كما أن الله يقول في كتابه العظيم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولا يوجد عبادة اسمها تسجد وتقوم وتمشي، وإنما المراد الصلاة. هنا بالعكس في القرآن أطلق الجزء وأراد الكل. نعم. ثم قال: ثم يكون علقة مثل ذلك. لما نقول شيء يعلق باللغة الدارجة، باللغة العامية القريبة، يلصق. فهذه النطفة تتحول إلى أن تحمار، تصبح حمراء، ثم إنها لو قدر أنها تلصق للصقت، فيتلصق في جدار الرحم. فهذا معنى قوله علقة. ثم هذه النطفة بعد أن أضحت علقة تضحى، تصبح مضغة، يعني تكبر على قدر ما يمضغه الإنسان عادة. كل هذا ولم يتخلق الخلق بعد، لكن الله قال في سورة الحج: مخلقة وغير مخلقة. التخليق هنا في الآية معناه التصوير، يعني التخطيط، التصوير. يظهر عليه سورة الآدمية الرجل، الرجل، اليد، ما أشبه ذلك. وقال جل وعلا في المؤمنون: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه أطوار ثلاثة: نطفة، علقة، مضغة، تتم في 120 يوما. في 120 يوما. عند الفقهاء كل مرحلة لها حكم، لكن هذا المقام التعليم هنا لعامة المسلمين حتى لا ينقل عنا شيئا فتوى قد يفهمها الإنسان على غير مقصودها. لكن وهي في 40 الأول لو سقطت لا يتعلق بها شيء من الأحكام إجماعا، لا يتعلق بها شيء من الأحكام إجماعا. لكن لو أصبحت علقة فجمهور أهل العلم أنه لا يتعلق بها شيء، مثلها مثل النطفة، إلا في مذهب مالك رحمه الله وعليه جمهور أصحابه على أنه يتعلق بها شيء، يتعلق بها شيء، يعني لو أسقطها إنسان يدفع الدية أو لا يدفعها، هل لو كانت جارية تصبح أم ولد أو لا تصبح أم ولد، لو كانت معتدة هل تخرج من العدة أو لا تخرج، هذا قول للمالكية. وكل مرحلة لها أقوال عند الفقهاء، لكن قلت أنا أشرح لعامة المسلمين ولا أريد التفصيل في القضايا الفقهية. نعم.
ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح.
يرسل إليه الملك، الملك واحد من الملائكة، لكن الفرق بين الملك الذي يقبض الروح وبين الملك الذي ينفخ الروح في مسألة التعيين والجنس. فالملك الذي ينفخ الروح، لا يا أخي الكريم، فالملك الذي ينفخ الروح ملك غير معين، غير معين، فقد يكون الملك الذي نفخ الروح لزيد غير الذي ينفخ الروح لعمر، غير الذي ينفخ لولدك، غير الذي ينفخ لأبيك، لا يوجد ملك معين موكل إليه النفخ في الروح، أن ينفخ الروح في الجنين، لكن الملك الذي يقبض الروح ملك واحد معين، وهو أحد رؤساء الملائكة الأربعة. الله يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا الملك الذي وكل إليه قبض الأرواح معه ملائكة يعينونه، لكن ما لا أحد منهم يتقدم عليه فيقبض الروح، هو يقبض الروح ثم يسلمها للملائكة الذين حوله. الله عز وجل قال في الأنعام: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فقال رسلنا يعني ملائكة، يعني ليس ملكا، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالملك الذي ينفخ النفخ لا نعلم كيفيته، لكنه هو الذي يقال في قضية الروح. والروح خلق من خلق الله، أضافها الله إلى ذاته العلية لسببين. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أولا التشريف، والثاني الاختصاص بعلمها، فلا أحد يعلم كنه الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنت ترى الآن في عصرنا الحديث التقنية بلغت مبالغ تكاد لا يصدقها العقل فيما نراه الآن فيما يسمى بأجهزة التواصل، ومع ذلك هؤلاء البشر الذين صنعوا هذه الآلة وقاموا عليها عجزوا على أن يفقهوا شيئا عن الروح. وكثير كما تعلم ممن ساهم في هذه الصناعة وقدمها للناس من الفيزيائيين وغيرهم ماتوا بأمراض معينة، ودنا منهم الموت وداهمهم المرض، وهم على ما قدموه للبشرية من قدرات هائلة في الوصول إلى أشياء خفية عجزوا أن يردوا خروج الروح من الحلقوم. والإنسان إذا علم هذا يستكين لربه، يستكين لربه. ما معنى يستكين لربه؟ كلما دعتك نفسك إلى الطغيان تذكر لحظة الضعف، تذكر لحظة الضعف التي تخرج فيها الروح. هذه وقت خروج الروح يكون الإنسان أضعف ما يكون. فالعاقل كلما دعته، وكلنا جبلنا فينا نزعة شر وفينا نزعة خير، الله عز وجل يقول: فألهمها فجورها وتقواها. أنت لو تركت لنفسك فجورها تنطلق، يعني يقال كل إنسان يريد أن يقول مثل ما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. لكن الفرق أن فرعون ترك لنفسه أن تتكلم، لم يلجمها بالتقوى. وأما من عرف رقاء الله خاف من هذا، خاف بالذات من قضية ضعف الروح. ينقل عن رجل كان اسمه عضد الدولة في زمن بني العباس، يحتل منطقة معينة يحكمها، ودخل عليه المتنبي وغيره. الذي نقصد أن هذا الرجل كان يتكلم عن زهو عن نفسه، فكان يقول أبيات شعر لا داعي لمثلها. آخر بيت يقول: ملك الأملاك غلاب القدر، يقول عن نفسه: ملك الأملاك غلاب القدر. ويدخل عليه الشعراء فيغدق عليهم، والشعراء إذا أعطيتهم تكلموا يبحثون عن رزقهم. فدخل عليه المتنبي وغير المتنبي من الشعراء يمدحونه، ثم بعدها بأيام لما قال ملك الأملاك غلاب القدر
داهمه الموت احتضر، فلما احتضر وهذا الذي نريد أن نصل إليه بلغ به الضعف والعجز والجزع إلى أنه صار يردد آية بكتاب الله يقول وهو ضعيف: هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فلا المال الذي أنا دفعته إلى الشعراء أنقذني ولا السلطان الذي كنت فيه أنقذني، فأصبح يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، حتى فاضت روحه. والمقصود أن الروح تطلق كذلك في القرآن إذا استطردنا على معان عدة، تطلق ويراد بها القرآن نفسه. لأننا لو سألناكم وأنتم من العقل بمكان، ما هي الحياة الحقة؟ ما هي الحياة الحقة؟ متى تكون؟ في الآخرة. ما لا يوجد في حياة حقة في الدنيا، كلنا سنموت. والله يقول: وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقة. أين؟ أجيبوا، في الآخرة. الحياة الحقة الأبدية هي في الآخرة. هذه الحياة التي في الآخرة لا يتوصل إليها إلا بشيء يحييك، يعني لا بد شيء يحييك حتى تحيا في الآخرة، ولا شيء يحييك مثل القرآن. ولهذا سمى الله القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالتوصل إلى الحياة الأخروية الحقة إنما يكون بالقرآن في المقام الأول. فهذا الملك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيؤمر، معنى ذلك أن هذا الملك عبد ومخلوق مربوب لله، لا يتصرف من قبل نفسه. وفي القرآن: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهم وإن كانوا ملائكة كراما بلا شك ولا مرية، إلا أنهم مربوبون مخلوقون لله، لا يعصون الله أمارهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن كان هذا في حق الملائكة مربوبون، فكيف يقال الغلو في الصالحين أعظم أودية الباطل؟ الغلو في الصالحين أعظم أودية الباطل. لا يوجد أحد يملك لأحد ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا جبرائيل ولا ميكال ولا إسرافيل ولا محمد ولا إبراهيم ولا يوسف ولا موسى ولا عيسى ولا غيرهم من الأولياء ولا غيرهم من الصالحين ولا غيرهم من أي أحد. كل الأمور بيد الله جل وعلا وحده تبارك اسمه وجل ثناؤه. نعم.
ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه.
الرزق إذا أطلق يراد به ما يحيا به البدن، وبعض العلماء يقول إنه يدخل فيه حتى ما يقوم به أمر الدين من العلم والحكمة وقراءة القرآن، يسمى هذا رزق. ومفردة رزق في لغة العرب واسعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أمنا خديجة بنت خويلد وهي إحدى سيدات نساء العالمين بلا مرية، وهذه المرأة رضوان الله عليها عظيمة القدر جليلة المكانة، لما تكلم النبي عنها قال: رزقت حبها. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام حب خديجة، سماه رزق. الآن الرزق ما كتب الله لك من رزق يأتيك حتى لو لم ترده، يأتيك حتى لو لم ترده، يأتيك الرزق يسعى إليك. ولذلك يعني كان أبو الدرداء والحكماء العقلاء يقولون: هذا المال أعيد، ماذا؟ المال لا تطلبه بذلة نفس، اطلبه بالتجارة، لكن لو جاءك من غير استشراف من غير طلب اقبله، لا ترد، اقبله ولا ترد، إلا في حالة واحدة: إذا غلب على ظنك شبه يقين أن من أعطاك ليمن عليك. قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن رأيت المنة. أما أن ترده لا ترده. وقد قال أبو الدرداء: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى من الكفار، فماريا أم ولده إبراهيم كانت هدية من كافر، ودلدل التي هي بغلته صلى الله عليه وسلم كانت عطية هدية من كافر. واضح الآن؟ فالرزق يكتبه الله عز وجل للعبد، ولا يمكن أن يكون رزق كتبه الله رزقا لك فيذهب إلى غيرك، وما كتبه الله لغيرك لن يصل إليك. وفي هذا كلمة مشهورة للعلماء يقولون: ما كان لك ستأخذه على ضعفك، وما لم يكن لك لن تأخذه بقوتك. والرزق كما قلنا ما كتبه الله عز وجل سيأتي. وقد قالوا في أمثال الناس يعني أن رجلا سقط في بئر زلت به القدم عند حافة البئر فسقط، فظن الناس أنه قد مات، فبعثوا الحبال واخرج، فإذا به معافى سليما. فلما عافى معافى، الناس تعلمون يعني شخص الآن خارج من بئر، كل من كانوا حول البئر متعاطفين معه، فقالوا اسقوه اسقوه، فأتوا له بمذقة لبن، لبن في وعاء، وقالوا بالعامية اهدى وارتاح واشرب اللبن لأنه كان خائفا، فسقوه اللبن فشرب اللبن. بعد أن شرب اللبن قالوا له أنت، بعد ما رأوه أنه قد هدأ، كيف سقطت؟ فجاء يحكي لهم كيف سقط، قال وقفت هنا، زلت رجلي هنا، وزل من جديد وسقط. فلما أخرجوه وجدوه ميتا، فهو خرج من القبر لأنه بقي له في الدنيا مضغة لبن شربها ثم مات. فما كان لك سيصل إليك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفذ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لكن لا يعني ذلك ترك الأسباب، فإن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم.
وأجله،
الأجل في اللغة هو المدة المضروبة إلى وقت، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فالأجل كل مدة يتفق عليها اثنان، سداد دين أو لأجار أو ما أشبه ذلك يسمى أجل. والمراد به هنا العمر، والمراد به هنا العمر إلى متى ينتهي. وهذا أمر كتبه الله عز وجل في الأجل في الأزل، وكل واحد كتب الله كم يعيش والساعة التي يموت فيها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان يعني أعظم أمن أن تعلم أنك لن تموت قبل يومك، ومع ذلك كلنا يخاف الموت كما تقول أم المؤمنين عائشة. نعم.
وعمله،
وعمله العمل ما بين الصلاح والفساد. فالملك يكتب ماذا سيفعل هذا العبد من عمل صالح، وماذا سيفعل هذا العبد من عمل فاسد، ولا يمكن أن يخرج أحد عن الذي كتبه الله جل وعلا له وعليه. ومن أراد الله به خيرا كتب الله له العمل الصالح، ومن أراد الله به غير ذلك عياذا بالله كتب عليه أنه يعمل غير صالح. نعم.
وشقي أو سعيد،
هذا المعاد، لأن أهل المحشر لابد أن يكون كل فرد منهم أحد فريقين، والله عز وجل قال وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فالملك يكتب إن كان هذا العبد، هذا وهو جنين في بطن أمه، شقي أو سعيد. فمن كتب الله عليه الشقاوة أسأل الله العافية لا يمكن أن يسعد، ومن كتب الله عليه السعادة لا يمكن أن يشقى. والعلماء يقولون أعظم السعادة دخول الجنة، ولكن ينبغي أن يعلم لغويا أن الشقاء يطلق ويراد به التعب، يراد به التعب غير الشقاء الذي هو ضد السعادة. الله عز وجل قال عن أبينا آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى هنا ليس ضد السعادة، وإنما فتتعب، لأن آدم وزوجه حواء في الجنة لا يشقون في طلب الرزق، يأكلون ويشربون ويستريحون ولا تعب. فلما أنزل وهبط إلى الأرض عليه السلام أصبح مطالبا بأن يأتي القوت لأهله. فكونك أن تذهب للعمل، بعض الفضلاء هنا الموجودين هنا مغتربين يكدون يعملون الليل والنهار حتى يراعوا أهليهم، هذا تعب ليس شقاء، شقاء بمعنى التعب لكن ليس شقاء ضد السعادة، إنما هو تعب ضد الراحة، تعب ضد الراحة. وأصلا لا تكون راحة حتى يكون تعب. يقول أبو تمام في المعتصم بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. نعم.
فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
الثاني.
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
هذا طبعا حديث يعني كلام مخيف، ومعناه أن الإنسان أحيانا يرى منه الناس صلاحا تقوى صلاة فيما يظهر للناس، ثم إذا دنا الأجل إن كان مؤمنا كفر وإن كان صالحا فسق، فيستحق بخاتمته النار. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذكر الآخر قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها يعني النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة لا بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لكن يقول العلماء إن الأصل في هذا كله السريرة الخبيئة التي في قلب العبد، فمن كانت سريرته وخبيئته صالحة فإن الله يختم له بخير، ومن كانت خبيئته وسريرته غير صالحة فالأظهر أنه يختم له بسوء. هذا ما تيسر، ونلتقي غدا إن شاء الله، والعلم عند الله.